تخيل الاستيقاظ الصبح، فتح العينين، والبدء بيوم جديد بقناعة قناعة راسخة ومطلقة إن العالم بأكمله يتأمر ضدك.
شعور مرعب بكل تأكيد.
مرعب جداً. يعني زملاء العمل مش مجرد بيقوموا بمهامهم الروتينية، لا، دول بيدبروا مكائد في الخفاء.
والجيران كمان. الجيران مش عايشين حياتهم الطبيعية، بل بيتجسسوا على التحركات.
بالظبط. وحتى أقرب الأصدقاء وأفراد العائلة بيمثلوا تهديد كامن. تهديد بينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض.
والمشكلة الأكبر، مفيش أي دليل.
صحيح، مفيش أي دليل ملموس، مفيش ورقة أو رسالة أو موقف حقيقي يثبت ده، لكن اليقين الداخلي بالتهديد ده لا يتزعزع قيد أنملة.
وده بياخدنا لوقع مظلم جدا.
ده مش مشهد من فيلم تشويق نفسي، بل هو العالم المظلم والواقعي جدا لمن يعيشون في سجن البارانويا أو جنون الارتياب. واليوم في هذا الغوص العميق في المصادر النفسية، هدفنا هو تفكيك هذه الحالة المعقدة.
مهمة ضرورية جداً، لأننا محتاجين نفهم من الداخل إيه اللي بيحصل.
طيب، دعونا نفكك هذا. إحنا عايزين نعرف فين بينتهي الحذر الطبيعي وفين بيبدأ اليقين المرعب ده، وكيف يمكن للدماغ إنه يخدع نفسه بالبراعة دي؟
واو، السؤال ده لوحده بيفتح أبواب كتير للنقاش، لأن العقل اللي المفروض يكون الملاذ الآمن بيتحول لجهاز جهاز بيبث إنذارات كاذبة على مدار الساعة.
طيب، قبل ما نوصل للجانب السرير المعقد، خلينا نتفق إن كلنا بنمر بأيام بنشعر فيها بالشك، صحيح؟
أكيد، كلنا عشنا أسابيع مليانة ضغوط.
يعني لو الواحد تلقى رسالة إلكترونية مقتضبة من مديره، العقل بيقفز فوراً للاستنتاج، يا إلهي سيتم طردي من العمل، أو نظرة عابرة من صديق فنظن إنه يضمر لنا السوء.
دي ردود فعل بشرية جداً.
بالضبط. إذن إيه اللي بيفصل بين الشك اليومي المألوف ده وبين البارانويا كحالة سريرية مزمنة؟
شوف، التمييز هنا في غاية الأهمية. الشك العابر اللي تفضلت وذكرته هو استجابة مؤقتة لضغط خارجي.
استجابة مؤقتة؟
العقل البشري أصلاً مصمم للبحث عن التهديدات عشان يحمينا، ولما نكون تحت ضغط مالي أو مرهقين جسدياً، نشاط الرادار ده بيزيد.
بس بمجرد زوال الموقف، الأمور بتهدأ، صحيح؟
بالظبط. بعد قسط من النوم والتفكير المنطقي، بنستعيد قدرتنا على تقييم الواقع. لكن في البارانويا، الأمر مختلف تماماً.
مختلف إزاي؟
إحنا هنا بنتحدث عن نمط دائم ومستمر. هي مش رد فعل لحدث معين، بل هي زي ما تقول العدسة الدائمة اللي بيتشاف بيها العالم.
عدسة دائمة؟ التعبير ده بيلفت الانتباه فعلاً.
لأن الأعراض اليومية هنا مش مجرد حذر غابر، بل توتر مزمن لا يهدأ، وانعدام ثقة بيطال حتى النوايا الطيبة جداً.
فكرة العدسة دي بتخليني أتخيل الأمر كأن الشخص يرتدي نظارات بعدسات مشوهة بشدة. يعني التلويحة الودية للتحية ممكن تبدو كأنها قبضة يد بتستعد للهجوم.
تشبيه دقيق جداً. في الحالة دي الابتسامة تترجم كاستهزاء، والسؤال العابر يترجم كاستجواب.
طيب، ده بيطرح تساؤل مهم. إذن إيه اللي بيعنيه كل ده بالنسبة لتفاعلاتهم اليومية؟ هل بينتهي بيهم الأمر بقطع علاقاتهم بالجميع؟
بيختارها المصاب مش بتنبع أبداً من رغبة في إيذاء الآخرين أو من كراهية للمجتمع.
معقول؟ رغم كل الانقطار ده؟
الناس أحياناً بتفهم ده غلط. هي في نظره خيار دفاعي بحت.
خيار دفاعي؟
بالضبط. لما العقل يشوف إن البيئة المحيطة عبارة عن حقل ألغام، فإن الانسحاب والتقوقع بيبدو وكأنه الملاذ الوحيد والأكثر أماناً للبقاء على قيد الحياة.
بس للأسف، الآلية الدفاعية دي تأثيرها مدمر.
مدمر جداً. العلاقات الشخصية تتصدع وتنهار تحت وطأة دوامة الاتهامات المستمرة.
أكيد، مفيش علاقة أو صداقة ممكن تصمد قدام الشك ده.
وحتى مهنياً الأداء بيتراجع بشكل حاد، لأن بيئة العمل أصلاً بتتطلب الحد الأدنى من التواصل والثقة. وفي الحالات الشديدة المرتبطة بالفصام، ممكن يتطول الأمر لهلاوس وأوهام تفصل الشخص تماماً عن الواقع.
ده بياخدنا لسؤال بديهي جداً، لو العواقب بالسوء ده، ليه الدماغ بيدفع صاحبه نحو السجن ده؟ إيه اللي بيحصل فعلياً داخل الدماغ، في الجذور؟
ده جوهر المشكلة. الأمر مش مجرد أفكار سيئة نقدر نطردها بالتفكير الإيجابي.
يعني الموضوع مش مجرد تغيير طريقة التفكير؟
لا خالص، هناك آليات بيولوجية وكيميائية معقدة بتعمل في الخلفية. علم الأعصاب بيوجه أصابع الاتهام بشكل كبير للناقلات العصبية وتحديداً الدوبامين.
مهلاً، الدوبامين مش ده هرمون المكافأة والسعادة اللي بنفرزه لما ناكل أكلة حلوة أو نحقق إنجاز؟
هو بيعرف بكده شعبياً، نعم، لكن دوره الأساسي في الدماغ أعمق من كده بكتير.
أعمق إزاي؟
الدوبامين مسؤول عن إعطاء الأهمية أو ما يسمى بالبروز للأشياء من حولنا.
البروز أو السالينس.
بالضبط. خليني أديكي مثال. تخيل إنك بتمشي في الشارع وشفتي سيارة بيضاء متوقفة.
سيارة عادية جدا.
في الدماغ الطبيعي الدوبامين في مستوياته العادية بيقولك دي مجرد سيارة، استمر في المشي.
تمام.
لكن لما يكون في نشاط مفرط ومضطرب للدوبامين، الدماغ بيضفي أهمية مرعبة وقصوى على السيارة دي.
يا إلهي.
فجأة السيارة البيضاء مش مجرد سيارة، دي سيارة مراقبة تابعة لجهة مجهولة بتراقبك أنت تحديداً.
واو، يعني العقل بيربط النقاط اللي ملهاش علاقة ببعض وبيخلق قصة متماسكة ومخيفة.
صحيح، بيعمل كده عشان يفسر الشعور المفرط بالأهمية اللي فرضوا عليه الدوبامين.
ده تفسير مذهل، يعني الكيمياء هي اللي بتجبر العقل إنه يشوف المؤامرة، والعقل بيحاول بس يألف قصة تبرر الخطر ده.
بالزبط، الكيمياء تسبق الفكرة هنا.
هنا بيصبح الأمر مثير للاهتمام حقاً. هل معنى ده إنه شخص ما عندوش أي تاريخ وراثي للمرض ممكن يصاب بالبارانويا فقط بسبب تراكم الضغوط النفسية؟
لو ربطنا ده بالصورة الأكبر، هنلاقي إن العوامل الوراثية بتلعب دور. الاستعداد للإصابة أعلى عند اللي عندهم تاريخ عائلي مع البارانويا أو الفصام.
بس الجينات لوحدها مش كفاية، صح؟
صحيح، الجينات بتحتاج محفز، والضغط النفسي الشديد والمزمن هو واحد من أقوى المحفزات دي.
يعني الضغط النفسي بيشتغل كأنه مفتاح تشغيل.
في تعامل الدماغ مع الدوبامين.
ده بيفسر ليه البارانويا ممكن تترافق مع أمراض تانية زي الاكتئاب وثنائي القطب.
100%. الإرهاق النفسي العميق بيخلق أرضية هشة يسهل فيها نمو الشكوك.
طيب، إيه رأيك في المحفزات الخارجية؟ المصادر وثقت ارتباط قوي جداً بين المخدرات ونوبات الارتياب.
دي نقطة جوهرية. مواد زي الميثامفيتامين ومركبات الـLSD بتعمل نوبات ارتياب حادة تشوه الإدراك تماماً.
يعني المواد دي بتلعب في نفس النظام الكيميائي اللي اتكلمنا عنه.
بالضبط. الميثامفيتامين مثلاً بيغرق الدماغ بكميات مهولة من الدوبامين دفعة واحدة.
فبيحصل التشوش الأقصى والهلاوس.
ومواد تانية زي PCP بتعبث بنظام الجلوتاميت، وده ناقل عصبي أساسي لعملية اختبار الواقع ومقارنة الأفكار بالمنطق.
ولما الجدار ده ينهار، الخيال بيختلط بالواقع.
عشان كده القاعدة الذهبية هنا هي ضرورة الإقلاع التام عن المواد دي قبل أي محاولة تأهيل نفسي. ما ينفعش تصلح نظام وفيه فيروس نشط جواه.
منطقي جداً. إذن الصورة بقت أوضح. عرفنا الأسباب، سواء جينية، ضغوط أو مواد خارجية بتلعب في الكيمياء. بناء على ده، مسار العلاج يبدو واضح، صح؟ نخفف الضغط، نظبط الكيمياء ونتكلم مع المريض.
للأسف، هنا بنصطدم بالعقبة الكبرى وفخ التشخيص.
العقبة الكبرى؟ إيه هي؟
في جدال صلب جداً بيقف في طريق مسار العلاج ده، وهو عقل المريض نفسه.
أها، تقصدي حالة لا استبصالي.
بالظبط، غياب البصيرة أو لا استبصار. العائق الأكبر أمام الشفاء هو اقتناع المريض التام بأن أفكاره حقيقية 100% وليست مرضية.
دي إشكالية مرعبة، يعني المريض بيرفض التدخل لأنه مش شايف أنه مريض أصلاً.
هو بيشوف نفسه الضحية الوحيدة اللي مدركة للحقيقة اللي الكل بيحاول يخفيها، وده بيخليه شك حتى في نوايا الطبيب المعالج نفسه.
طيب، كيف يمكن للطبيب أنه يبدأ في علاج شخص يعتقد في قرارة نفسه أن الطبيب ذاته قد يكون جزء من المؤامرة؟ دي معضلة مستحيلة.
ده بيطرح سؤال مهم فعلاً حول رحلة التشخيص وبناء الثقة. الطبيب المتمرس مش بيبدأ أبداً بتفنيد منطقي للأوهام.
أما اللي بيبدأ بإيه؟
بيبدأ ببناء جسور الأمان. هو بيتجاوز محتوى الفكرة ويركز على الشعور المرافق ليها.
ممكن توضح لنا ده أكتر؟ التركيز على الشعور؟
يعني الطبيب بيقول للمريض أنا أرى كما أنت مرهق ومتوتر بسبب شعورك بالملاحقة. العيش بالتوتر ده متهب، خلينا نشتغل مع بعض عشان نخفف القلق ده اللي بيمنعك من النوم.
واو، ده ذكي جدا. الطبيب ما اعترفش بالمؤامرة، بس اعترف بالمعاناة.
بالظبط، ده بيدي المريض إحساس إن في حد بيتفهمه من غير ما يهاجمه، ودي الخطوة الأولى للتشخيص واستبعاد أي أسباب عضوية، ثم تقييم التداخل مع القلق والاكتئاب.
ده بياخدنا لمسار التعافي أو إعادة برمجة الدماغ. واضح إننا محتاجين خطة هجوم مزدوجة تعمل على الكيمياء والأفكار مع بعض.
صحيح، الدمج بين الدواق والتأهيل أمر لا غنى عنه.
بصي، أنا عندي تشبيه جديد للموضوع ده. الأمر أشبه بإن اللوزة الدماغية هي إنذار حريق معطل لا يتوقف عن الرنين بصوت يصم الأذهان.
تشبيه رائع، كمل.
والأدوية مع العلاج السلوكي هم اللي بيعيدوا ضبط النظام لكي يتمكن رئيس الإطفاء اللي هو القشرة الجبهية في الدماغ من الدخول وتقييم الوضع الحقيقي بهدوء.
أنا أوافقك تماماً على التشبيه ده. الأدوية زي مضادات الذهان والقلق ضرورية جداً لتهيئة المريض نفسياً لاستقبال العلاج السلوكي، هي اللي بتوطي صوت الإنذار.
بمجرد ما الإنذار يهدى بندخل على الركيزة الأساسية، العلاج المعرفي السلوكي.
CBT هنا بيبدأ تحدي الأفكار اللاعقلانية بأدلة الواقع.
بس في حاجة في المصادر فاجئتني جداً، بيقولوا إن العلاج بيبدأ بتعزيز احترام الذات قبل استعادة الثقة بالآخرين.
دي حقيقة علمية ونفسية عميقة جداً.
مهلاً، احترام الذات؟ إحنا بنتكلم عن شخص مقتنع إن عصابات دولية بتراقبه. إيه علاقة احترام الذات بعلاج وهم بالحجم ده؟
سؤال ممتاز. في كتير من الأحيان الأوهام الارتيابية دي بتكون في جوهرها آلية دفاعية متطرفة لحماية نفس هشة وضعيفة.
واو، لحماية نفس هشة؟
تخيل إنه شخص بيشعر في أعماقه بعدم القيمة. العقل الباطن بيبتكر قصة درامية عشان يشعره بالأهمية. لما تعتقد إنه وكالات استخبارات بتكرس ملايين لمراقبتك، ده معناه إنك شخص مهم جداً.
يا إلهي، يعني البارانويا بتعطيه دور البطولة المطلقة في قصة حياته حتى لو كان بطل مستهدف.
بالضبط، عشان كده المعالج مش بيدمر القصة دي فجأة، بل بيبدأ بترميم الانكسار الداخلي وبناء قيمة حقيقية للذات. ولما المريض يمتلع بالثقة، الدماغ بيتخلى عن حاجته للقصة الوهمية دي.
ده بيوضح دور المرونة العصبية كمان، إزاي جهاز الإنذار بيهدى مع العلاج المستمر.
صحيح، القشرة الجبهية بتستعيد دورها المنطقي في تنظيم السلوك بفضل المرونة دي.
طيب، إيه هي فرص التعافي الحقيقية بناء على أنواع المرض؟
إحنا بنستخدم مفهوم التعافي أو الهدأة بدل الشفاء التام. الفرص بتختلف، يعني اضطراب الشخصية البارانويدية هو الأصعب والأطول في العلاج،
لأنه جزء من بنية الشخصية نفسها.
صحيح، في حين إنه الاضطراب الضلالي بيستجيب بشكل جيد جداً للتحليل والدواء، لأنه بيكون محصور في فكرة واحدة غالباً، وطبعاً في العرض المرتبط بالفصام.
بس في عوامل نجاح أساسية ذكرتها المصادر.
أهمها التدخل المبكر لإنقاذ الدماغ قبل ما تترسخ الضلالات،
والاستمرارية كمان، يعني التوقف المفاجئ للدواء ممكن يسبب انتكاسة قوية.
وأخيراً الدعم الأسري غير الصدامي، العائلة لازم توفر بيئة متفهمة تكسر دائرة الشك بدلاً من الجدل العقيم اللي بيزيد العزلة.
الأسرة هي شبكة الأمان الحقيقية. كخلاصة لكل اللي ناقشناه، البارانويا بتسرق من الإنسان أغلى ما يملك، القدرة على الثقة والراحة والانتماء.
بس الأمل موجود، هي مش قدر محتوم. بالتدخل المتخصص والتعاطف، المصاب ممكن يستعيد حياته.
تماماً، وقبل ما نختتم غصن العميق اليوم، في فكرة استفزازية شوية بتفرض نفسها، بناءً على اللي استعرضناه عن العلاج السلوكي.
أتفضل، إيه هي الفكرة؟
إحنا قلنا إن الخطوة الأولى في العلاج النفسي هي تعزيز احترام الذات وقبول النفس قبل حتى محاولة بناء الثقة مع الآخرين.
صحيح، دي كانت نقطة محورية.
ده بيدفعنا للتأمل بعيداً عن المرض السريري. لو كان أساس ثقتنا في العالم الخارجي بيكمن بشكل عميق في مدى تقديرنا لذواتنا، فماذا يقول هذا عن الشكوك اليومية العادية اللي بنكنها للآخرين حتى لو لم نكن مصابين بالبارانويا؟
سؤال عميق جداً.
يعني هل انعدام ثقتنا في من حولنا أو تفسيرنا السلبي لتصرفاتهم هو في الحقيقة مجرد مرآة لانعدام ثقتنا في أنفسنا؟ دي فكرة بنتركها للتأمل الذاتي لكل من يرافقنا في هذا النقاش.
فعلاً تستحق التفكير.
شكراً لمشاركتك في هذا التحليل العميق، ونتمنى دائماً الوضوح والسلامة الداخلية للجميع. نلقاكم في نقاش قادم.